أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم استصحاب الفعل المقيد بالزمان، وقلنا إن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية منع من جريان الاستصحاب مطلقا، إلا أن الآخرون فصل في ذلك وقال إن كان الزمان قيدا فلا يجوز جريان الاستصحاب، وإن كان الزمان ظرفا جاز إجراء الاستصحاب. بعد ذلك أو في أثناء كلامه أوضح مطلبا، وهو أن الشيء تارة يطلب على نحو تعدد المطلوب، فالشيء مطلوب، وكون هذا الشيء يقع في ذلك الزمان زيادة في المطلوبية والكمال لذلك الشيء، وأخرى يطلب الشيء بنحو وحدة المطلوب، فإن كان الشيء مطلوبا بنحو تعدد المطلوب أيضا يجوز لنا استصحابه، أما إذا كان مطلوبا بنحو وحدة المطلوب فلا يجوز لنا الاستصحاب. فإذا تفصيل الشيخ الأعظم رحمه الله على أطلاقه فيه إشكال، ثم أورد على نفسه بإيراد. خلاصة الإيراد أن الزمان من الأمور الهامة، وإذا كان الزمان من الأمور الهامة فدائما يكون قيدا للفعل المشروط بهذا الزمان. يعني هذا الادعاء هو ان العرفة او ان العقل كما عبرنا في الشرح هو ان العقل دائما يفهم أن الزمان قيد، فإذا كان العقل دائما يفهم قيدية الزمان فلا مجال لاستصحاب الفعل المقيد بالزمان، معي؟ بل دائما إذا كان لدينا فعل مقيد بالزمان يكون مطلوبا على نحو وحدة المطلوب، وانتفاء القيد فيه يدلل على انتفاء المقيد، ولا نستظهر ان الزمان هو ظرف لوقوع الفعل فقط، ليس الا، بل الزمان بنظر العقل هو قيده. كان هذا هو الإيراء. وخلاصة الدات أن الزمان وإن كان بنظر العاقل هو قيد، ولكن المدار على نظر العرف، والعرف يرى أن الزمان يكون قيدا تارة ويكون ظرفا تارة أخرى. في موارد الاستظهار من الدليل، استظهار كون الزمان قيدا للفعل، يجوز لنا إجراء الاستصحاب دون إشكال. معي؟ وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، ثم أورد إشكالا للمحقق النراقي الشيخ أحمد رحمه الله. خلاصة الإشكال كالتالي: الشيخ أحمد يقول لا يجوز لنا أن نجري الاستصحاب في المقام، ويرى أن إجراء الاستصحاب معارض بمثله. الاستصحاب ما هو؟ أي استصحاب؟ الاستصحاب الذي يكون الزمان ظرفا للفعل. فمثلا لو قال لنا صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، أنا أعلم أن سلسلة الزمان قبل يوم الجمعة لا يجب علي فيها الصوم، صح؟ الآن قلت إن يوم الجمعة أيضا هو ظرف، ظرف لأي شيء؟ للفعل، للصوم. في يوم السبت أشك أن الصوم واجب أو ليس بواجب، أقول أستصحب الوجوب، والزمان لا مدخلية له في مطلوبية الفعل. الشيخ أحمد رحمه الله يقول هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، وهو أن الزمان قبل يوم الجمعة لم يكن يجب فيه الصوم، بل الشخص نفسه أيضا لم يكن يجب عليه الصوم. معي؟ متى وجب الصوم؟ يوم الجمعة. يوم السبت ماذا؟ نستصحب ذلك عدم وجوب الصوم الذي كان قبل يوم الجمعة، فيعارض استصحاب وجوب الصوم الممتد والآتي من يوم الجمعة. فإذا تعارضا تساقط. والمرجع في هذا المقام البراءة، واضح؟ براءة عن التكليف. التكليف يقول احنا قلنا ان هذا التكليف الزمان فيه صح هو ظرف كما تقول، لكن هذه الظرفية من يفهمها؟ من يدرك هذه الظرفية؟ ظرفية مشكوكة، معي؟ ولذلك احنا نشك. لو كانت الظرفية متيقنة كم ما نشك، نقطع بأي شيء باستمرار الحكم. لكن احنا عندنا شك في ان هذا الزمان ظرف ولا قيد، معي؟ فنحتمل القيدية ونحتمل الظرفية. ففي الآن الثاني يجوز لنا استصحاب عدم وجوب الصوم الكائن قبل يوم الجمعة، لأنه مش معلوم، لعل يوم الجمعة هو قيد في وجوب الصوم، وإذا انتفى القيد قلنا انتفى المقيد، فالأصل عدم وجوب الصوم، استصحب عدم وجوب الصوم كان يوم السبت. نقول يجري استصحاب وجوب الصوم من يوم الجمعة، نقول يتعارض مع ذلك الاستصحاب، وإذا تعارض الاستصحابان فساقط في رتبة واحدة، فيتساقطان فالمرجع البراءة.
هذا الإشكال على أن
يصير شك في التكليف،
على أنه الزمان قيد،
شك في أن الزمان ظرف ولا قيد، معي؟ فنقول نستصحب لأن الوجوب يبقى على حاله، هذا إشكال، أي إشكال على إجراء الاستصحاب في هذه الموارد الذي لا نتيقن أن الزمان قيد، أن الزمان قيد يرجع إلى الفعل، لأن إذا تيقن خلاص ما يجري الاستصحاب، فنحتمل أن ظرف فيجوز لنا إجراء الاستصحاب إذ لا مدخلية له في قيدية الفعل. واضح؟ جواب، جواب من الأخذ على إشكال من الشيخ النراقي رحمه الله، يقول شو يا أستاذ أستاذنا، لأنه أستاذ الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري أستاذ من الأخذ، فيعبر عن بأستاذ الأستاذ، أي تمام، وأستاذ نعم اللي درس أستاذك حتما بعد درسك، بس الطريق غير مباشر تعظيمنا طبعا، مش في الكتاب يعبر وراء السطور هذا، في الكتاب ما يقول عن شيء، اي جاب لا يقال، يعني هذا إشكال واهن وضعيف، بس وراء السطور في تقوية لشخصيتي، معاي انتو؟ طيب شوف شو يقول له، يقول عندما نريد أن نجري الاستصحاب كيف نجريه؟ نجريه إذا كان لدينا ظهور عرفي بوجود يقين سابق وشك لاحق، يشمل هذا الموضوع أو الحكم الذي نريد أن نستصحبه، فعل الصوم فعل صح، أيوة، قيد بزمان أن يكون الصوم يوم الجمعة، إحنا الآن في يوم السبت نريد أن نستصحب الاستصحاب في يوم السبت، تقول يا شيخنا النراقي هو معارض بعدم وجوب الصوم
يوم الخميس
مثلا، وهذا يشتمل، نشك فيه، انقطع نقول لعل ماذا تلك البرهة الزمنية، لعل الزمان فيها قيد معي، وبقية الزمان الآن عندنا يقين سابق بعدم الوجوب، والآن شك لاحق باستمرار الوجوب، نستصحب اليقين السابق بالعدم، فيعارض هذا، نقول لها يا شيخنا النراق نظرة العرف واستظهار العرف، العرف عندما يقول لا تنقض اليقين بالشيء، يطبق لا تنقض على أي واحد من الاستصحابين، تعرف ما يمكن أن يجري المتضادين، ما يقول الاستصحاب السابق يجري وهذا الاستصحاب يجري، وإحنا ما عندنا دليل عرفي يطبق على كل موضوع أو على كل حكم، العرف ها هنا يجري الاستصحاب السابق ولا اللاحق، لأن الدليل المأخوذ من الشرع أو
لابد أن يكون ظاهرا في أحد الاستصحابين، ولا يمكن بهذا الدليل الواحد أن يشمل كلا الأمرين المتضادين، ما يمكن، لأنه الشارع حكيم والعرف أيضا حكيم، والحكيم لا يجري استصحابين متعارضين ومتضادين على أمر متنافي، يعني نتيجتهما تنافي في مدلولي الدليلين، ما يمكن يجري هكذا استصحاب، فلا بد أن يكون نظر العرف ودليل الاستصحاب ناظرا إلى إجراء الاستصحاب، إما في وجوب الصوم وكون الزمان ظرف، وإما في عدم وجوب التكليف الكائن قبل يوم الجمعة من يوم الخميس، والزمان قيد وانقطع، انزال هذا المقيد بزوال قيده، بعد ما يمكن أن نجري دليل الاستصحاب في أمرين متعارضين ومتضادين. واضح نظر الأخ؟ شو يقول؟ إعادة. يقول العرف حكيم والشرع أيضا بعد أحكم من الحكيم، مخاطبة من حكيم إلى حكيم أو من حكيم إلى أناس يفهمون، يعني أن العرف عنده قواعد يريد يطبقها على الأفراد، فما يمكن إذا كان الدليل الدال على حجية الاستصحاب نروم أن نطبقه على موضوع أو على حكم لا يمكن أن يشمل حكم يتعارض، يجري الاستصحاب في وجوبه وفي عدم وجوب مع قصة ومهارة بلحظين، لأن إن كان الزمان ظرفا جرى الاستصحاب لوجوب الصوم، وإن كان قيدا جرى استصحاب عدم وجوب الصوم، والاستصحاب اللي كان سابقا قبل يوم الجمعة، بعد العرف لابد أن يكون له نظر واحد وليس للعرف وليس للعرف تحكيم كلا النظرين، معي أنتم ولا مش معي الآن؟ أعيد الفكرة ولا واضحة؟ ترى فكرة بالرغم من وضوحها لكن في غاية الدقة، يقول إحنا لماذا نجري الاستصحاب لدلالة الدليل عليه على حجيته، الدليل الدال على حجية الاستصحاب يمكن أن يدل على حجية الاستصحاب وعلى ما يعارضه ما بيصير ما؟ فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون الدليل دالا على جريان الاستصحاب فيما إذا كان الزمان ظرفا للفعل فقط في الحال، وينتفي حينئذ نظر العرف لكون الزمان قيدا، يعني صار ظاهر الدليل في ظرفية الزمان، لأن نظرك أنت يا أخند وين صار في القيدية فلا يجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب السابق، وفي الظرفية فيجري الاستصحاب اللاحق ويتعارض. احنا الشيخ نراقي احنا نقول لك لا لا يا نراقي، معي؟ لا يا نراقي، العرف لا يجري الاستصحاب الواحد وهو أن الزمان ظرف للفعل، وهذا الظرف ليس له مدخلية في الفعل، فبعد تصرمه نستصحب وجوب الصوم في يوم السبت. عرفنا الآن رد الأخوند على النراقي ولا ما عرفنا؟
يعني باب الاستصحاب وباب العرف وباب هذا اللي هو يرجح باب الترجيح والاستئناس،
لا مش استئناس، يقول انا بس اقول الزمان ظرف خلاص ما يعني ما لي نظر الى كون الزمان قيد حتى يكون. يقول النراقي ليش وقع في هالورطة في تعارض الاستصحابين؟ لان نظر الى دليل الاستصحاب في آن واحد انه يجري في الزمان ظرف ولا يجري لكون الزمان قيد. يقول ما يصير الاستصحاب، اما ان نجري لكون الزمان ظرف واما ان نجري لكون الزمان قيد، بعد نجري في آن واحد في كلا الاثنين هذا مستحيل. معاي انتم ولا مش معاي؟
فإذا كان جرينا في كونية زمان لا يأتي الخمس ثانوي العارف
ها؟
فإذا جرينا في كونية ظرف
أيوة للفعل بعد ما نقول إن الاستصحاب يجري لكون الزمان قيد
فيعارض
ذلك الاستصحاب الثاني. واضح لنا الفكرة الآن ولا مش واضحة؟
يبقى ظرف ممكن تكون عند حالة الشك بين قيدية وظرفية.
خلاص حالة الشك ذي قطعها أزالها بجريان الاستصحاب، خلى قيد خلى ظرف معاي، لا مدخلية له. معنى الاستصحاب ما هو؟ معنى الاستصحاب إزالة ذلك الشك، إزالة عملية ولذلك يقول الأخون يقول أنا أتعجب من هذا الشيخ العظيم كيف وقع في هذا الاشتباه وأجرى كلا الاستصحابين في آن واحد في البين دون أن يرى بالدقة أن الاستصحاب لا يجري إلا في أحدهما.
إما أن تثبت القيدية للزمان
فيجري الاستصحاب السابق، وأما أن يكون الزمان ظرف فيجري الاستصحاب اللاحق، ولا يمكن أن نجري كلا الاستصحابين. واضح لنا الفكرة؟ شوف يبدو أن الأخون في هذا اليوم مثل ما نقول إحنا في بعض الأحيان حاط دوبة ودوب الشيخ النراقي، كل ما شاف كلام للشيخ النراقي يريد يرد عليه. يريد يقول لنا شوف ترى أنا مش فقط أفند آراء أستاذي بل حتى أساتذة أستاذي أنا عندي القدرة على رد آرائي. الواحد يترقى درجة درجة وفوق كل ذي علم عليم. شوف شيء يقول الشيخ النراقي رحمة الله في هذا الاستصحاب أورد له أمثلة، مجموعة من الأمثلة. استصحاب الفعل الذي يكون الزمان ظرفا له أورد له مجموعة من الأمثلة وقال بتعارض الاستصحابين في هذه الأمثلة.
بعدين الأخذ يبدأ يحل الإشكال في كل مثال،
والأخذ يريد يبين وهم النراقي في هالأمثلة الموردة. شوف بس مو الشرط إلا يكون الزمان، يعني في بعض الأشياء اللي فيها قيود سواء كان الزمان هو القيد أو غير الزمان. دائما يقول هذه الأشياء التي أخذت قيود لها نرى تعارض استصحابين فيها. شوف الآن إذا أنا توضأت وأردت أن أصلي فخرج مني مذي معي، خروج المذي أقول أنا ما أدري هذا المذي مثل البول، وبالتالي تنتقض به الطهارة من الحدث أو لا؟ المذيء لا ينقض الطهارة. وأصيح أنا أستصحب الطهارة معاه. أي هذا مثال. راح نجيب مثال ثاني. مثال ثاني. مثال ثاني. عندي ماء قليل وعندي متنجس، غسلته غسلة واحدة ويحتاج تطهير ذلك الشيء بالماء القليل إلى غسلتين، إلى تعدد في الغسل. واضح لي الفكرة؟ فغسلته غسلة واحدة، أقول كان متنجسا معي، فأشك في زوال النجاسة بالغسلة الواحدة، أستصحب النجاسة. وأيضا يجري عندي استصحاب ثاني، وهو أني أشك في أن هذه النجاسة التي تنجس بهذا الشيء لها قابلية واقتضاء للبقاء بعد الغسل بالغسل الواحدة أو ما لها. فالأصل السابق ماذا؟ أنا كنت على يقين بأن هذه النجاسة لم تكن موجودة معي، ما نجست هذا. الآن بعد ورودها أشك في بقائها واستمرارها واقتضائها للنجاسة بعد الغسل بالماء القليل مرة واحدة، فيجوز لي أن أستصحب ماذا؟ أستصحب عدم النجاسة الكائن قبل وقوعها. فيعارض استصحاب عدم النجاسة السابق يعارض استصحاب النجاسة بعد الغسلة الواحدة، صح ولا لا؟ استصحابان يتعارضان. المثال اللي أنا جبته، عندي خرج المذي، أستصحب الطهارة صح، بس عندي استصحاب ثاني يعارض استصحاب الطهارة، ما هو؟ شوف الاستصحاب الثاني، الأصل عدم كون الوضوء، عدم كون الوضوء مقتضى للطهارة بعد خروج المذي. بعد خروج المذي الأصل عدم كون الوضوء يقتضي طهارة. وأنا قبل أتوضأ، قبل أن أتوضأ كنت محدثا صح، فأنا على يقين بأنه ماذا؟ لا يجوز لي الدخول في الأشياء المشروطة بالوضوء بالطهارة صح؟ في حالة الحدث توضأت انتقض يقيني السابق، صار يجوز لي الدخول في الأشياء المشروطة بالطهارة. خرج المذي، أشك في أن ما زال يجوز لي الدخول في الأشياء المشروطة بالطهارة ولا ما يجوز، فأستصحب عدم جواز الدخول اللي كائن قبل الوضوء. صح ومعارض ماذا؟ باستصحاب الطهارة. فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان، صح ولا لا؟ صح. يقول إلى أخ رحمه الله: عاد أنت يا أستاذة أستاذنا بلغت يعني في إيراد هذا الإشكال المرتبة العالية من الوقوع في الوهم. وش المرتبة الخفيفة؟ المرتبة شنو؟ الثقيل، الثقيل، الوهم المركز والمركب. فشلون تقع في هذه المرتبة العالية من الوهم؟ يقول: حتى أزيح الوهم عنك. عجيب، يعني متيقن أنه واقع في وهم؟ يقول: نعم، حتى العنوان للكتاب أسميته بإزاحة وهم، وما ذكرت من هو صاحب الوهم. ليش؟ تجليلا ورفعا لمكانتي وتعظيما ماذا؟ لرتبتي، لأن أستاذ أستاذنا، فما يصير ذكره، وإنما ذكرت أن هذا وهم هنا وقع ويحتاج إلى إزاحة. عرفنا؟ يقول: أنا ما عندنا استصحابا يتعارضا ويتساقطا، ما في عندنا. عجيب، شلون ما عندنا؟ احنا الآن وضحنا بالمثال، بل أعطينا ماذا؟ مثالين لوجود الصحابين. يقول: كلا، فلا يقال ها هنا يجري استصحابا. أوضح مرادك يا أيها الأخ. يقول: شوف مراد الشيء إذا ثبت ثبوته يحتاج إلى شنو؟ إلى مقتضي، صح؟ الشيء إذا ثبت ثبوته يحتاج إلى مقتضي للثبوت، ولا يمكن أن يتحقق شيء دون سبب. ممكن؟ لأن هذا خلاف مبدأ السببية، فكل شيء له سبب. طيب، شيء تحقق، وعرفنا القاعدة أن كل شيء له سبب ومقتضي يقتضي وجوده. يقول: هذا حط عندك رقم واحد. رقم اثنين: إن زوال المسبب، يعني ارتفاع المسبب، إما بزوال السبب وبارتفاعه، وإما بوجود رافع معي، يعني مانع عن استمرار وجود المسبب بعد أن يكون ذلك الشيء الموجود له مقتضي للوجود. ومن ثم أقول: هل وجد الرافع أو لم يوجد؟ أستصحب عدم وجود الرافع إذا كنت شاكا في رافعية الرافع معي؟ مثل المذي، أنا عندي غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين مقتضي للطهارة، صح؟ صح ولا لا؟ صح. وعندي روافع متيقنة الرافعية، نواقض معلومة الناقضية، البول، الغائط، خروج الريح، ما ادري شنو اسميه، شنو؟ نواقض الوضوء. وعندي اشياء اشك في ناقضيتها للوضوء، بعد ما عندي الا كذا، صح؟ دائما اذا كان لدي وعندي مقتضب مثل الوضوء، وهو سبب تام السببية لتحقق الطهارة. تام ولا مش تام؟ تام. اقول لا، لا يزول الوضوء وينتقض الا بوجود الرافع المتيقن برافعيته، لان هذا معنى لا تنقض. والشيء المشكوك بناقضيته يبقى معه ذلك الوضوء مستمرا، والطهارة المسببة عن الوضوء مستمرة. صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب عندي نجاسة مثل الباول نجس، والنجاسة تقتضي لهذا اللباس المتنجس بالباول، تقتضي أن لا أصلي بالثوب وبعد ولا مسه برطوبة. أي لا أحكام شرعية النجاسة ولا ما لها؟ لا. الآن غسلت هذا الثوب بغسلة واحدة، أنا أعلم أن النجاسة متى ترتفع؟ ترتفع بحصولي رافع لها متيقن برافعيته، مثل التطهير على وفق الضوابط والشرائط المعتبرة. لكن إذا وجد ما يشك له بالرافعية، أستطيع أن أقول أنه ارتفعت النجاسة ولا ما أستطيع؟ ما أستطيع، أقول يحتمل. طيب إذا أقول يحتمل، يحتمل أنها ارتفعت، يعني المجرى لأي شيء؟ استصحاب النجاسة. والمجرى لاستصحاب شنو؟ الطهارة في المثال الأول. هذا النراقي الله يرحمه ايش قال؟ قال لا، تستصحب الطهارة وتستصحب النجاسة، أو تستصحب ماذا؟ الوضوء وتستصحب شنو؟ الرافعية، أو عدم كون الوضوء رافعا للحدث قبل ظهور المذي. الشكل قال فجعل الاستصحابين متعارضين. يقول له شوف الوهم اللي انت وقعت فيه وين؟ انت ايش جاي تستصحب؟ جاي تستصحب امرين، لا يمكن القول بجريان الاستصحاب لهما في البيت. شلون ما يمكن؟ يقول شوف، لان هذا الشيء اللي هو سبب، اما سبب تام السببية فيجوز استصحابه إلا أن يحصل قبل بناقضيته. فأنت تقول مثلا لا، أنا أستصحب، أستصحب عدم كمن الوضوء رافعا للحدثي قبل المذي. يعني إيش معنى؟ جاي تشكك في مقتضى الوضوء لرافعية الحدث بعد حدوثه، يعني انت تشك في طرو المانع فتستصحب الطهارة، او تشك في مقتضى اقتضائية الوضوء لرافعية الحدث بكل اقسامه مع اللي منها المذي تشك فيه، فعندك شكان مختلفان. معاي انت ولا مش معاي اعيد؟ عندك شكان مختلفان، شك في الرافع اللي هو المذي، وشك في المقتضي الوضوء نفس الغسلات أنه له قابلية لرفع كل حدث ولا ماله معه؟ هذا شكان مختلفة. احنا صح، بس نقول له احنا الان احنا بعد ان يوجد السبب نرجع نشك في المقتضي ماله ولا ما نرجع؟ هل لنا الحق في الشك في مقتضاه؟ هل وجدت الطهارة؟ انا توضيت بس طلع المذي من عندي، هل اشك في ان هذه الطهارة كانت قابل سابقا انا قبل خروج قبل ان اتوضا محدث؟ الان بعد ان خرج المذي اشك في قابلية الوضوء لرافعية الحدث، فاستصحب عدم كونه رافعا اللي كان قبل الوضوء. هذا كلام النراقي. يقول مرجع هذا الشك إلى وين؟ النقطة اللي يرجع لها الشك، الشك في مقتضى هذا المقتضي لرافعية الحدث. احنا يا ترى هل يجوز لنا الشك بهذه الطريقة ولا ما يجوز؟ معلوم ان احنا ما يجوز لنا النشك بهذه الطريقة، لان السبب انا ما يجوز ان اضيق في مقتضى عام ومطلق الا ان اتيقن بوجود رافع له. فظالما تيقن فلا يجوز لي ان اجري استصحابا اخر يعارض الاستصحاب للسبب هذا وللمقتضي في رافعيته بكل ما يشك في انه حدث. فهذا يكون وهم ينبغي ان يطرد عن ذهن النراقي وغيره. للكلام تتم ستاتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا نبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.